برنامج راديو تيك بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من راديو تيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الحلقة، والتي ربما نتحدث عن فقراتها بالأخبار التقنية، ثم الترند الفلسطيني وحديث السوشيال وتقرير الأسبوع، ثم الختام بنشرة الإشاعات. دعونا ربما بداية نطالع أبرز الهاشتاجات والوسوم المتداولة، أيضا نقرأ تعليقاتكم وتغريداتكم وتفاعلكم على هذه الهاشتاجات والموضوعات الرائجة ضمن نشرة المتداول. في يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس كان هناك ترند رائج وجميل جدا، ربما كان متعلق بمشروع صفوة الحفاظ والذي أطلقته دار القرآن الكريم والسنة لتسميع القرآن الكريم على جلسة واحدة. كذلك يوم الأربعاء 16 أغسطس كان هناك إعلان القسام عن الاستيلاء على طائرة مسيرة تابعة للاحتلال، كذلك كان هناك خبر أيضا متعلق باستشهاد شهيدين في مخيم عقبة جبر بأريحة. أما يوم الخميس ربما 17 أغسطس الخبر الأكثر رواجا في ذلك اليوم كان متعلق بالأسرى الأبطال الذين علقوا إضرابهم عن الطعام بعد خضوع السجان وتنفيذ لمطالبهم التي يعني صعدوا إجراءاتهم في الأسر ضدها. يوم السبت 19 أغسطس موضوعات رائجة، أولاها ربما اعتقال المطارد عدي الشحروري، أيضا مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار في حوارة. يوم الأحد 20 أغسطس ربما الخبر الأكثر رواجا في هذا اليوم كان يتعلق بالسلطة الفلسطينية، حيث أحال رئيس السلطة محمود عباس أكثر من 35 سفيرا للسلطة للتقاعد المبكر. ويوم أمس 2 وبعد عملية حوارة كان لدينا عملية الخليل البطولية، والتي أسفرت عن 2 و4 إصابات جراء استهداف المقاومة لمركبة للمستوطنين جنوب مدينة الخليل. أما ترند هذا اليوم والموضوعات الأكثر تداولا اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، بداية حتى هذه اللحظة هناك حديث عن اجتماع طارئ للكابينت الإسرائيلي، لم تتضح الرؤية بعد بشأن هذا الاجتماع. أيضا الحديث عن حريق المسجد الأقصى المبارك، الذكرى 54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، ما زالت يعني التفاعلات على هذه الوسوم المتعلقة بحرق المسجد الأقصى المبارك. الأقصى لنا والأقصى يحترق ما زالت تتصدر ترند، ويستمر التفاعل على هذه الهاشتاجات والوسوم. دعونا الآن نطالع ربما أبرز التغريدات والتفاعلات والتعليقات على هذه الموضوعات الرائجة، وربما نبدأ من عمليات المقاومة البطولية والحالة الجميلة التي عمت الترند الفلسطيني والموضوعات الأكثر تداولا، التغريدات التي جاءت تفاعلا مع هذه العمليات البطولية بعد ربما انقطاع بسيط، تعود ربما النشطاء على هذه العمليات، وربما إذا ما غابت عن الموضوعات المتداولة يسألون عنها دائما، ربما البعض يريد يعني أن يوزع الحلوان في الشوارع كما يحدث دائما في غزة، ربما البعض يود أن يكتب والبعض يود أن يثأر في ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك. دعونا نقرأ بعض هذه التفاعلات التي يعني تم التغريد بها على الهاشتاجات المتعلقة بالعمليات البطولية. نقرأ عن عملية الخليل. عزت جمال قال على تويتر: المعادلة واضحة، وضع سموتريتش بن غفير وحكومتهم الفاشية حسم الصراع في القدس والضفة هدف لحكومتهم، وأعادوا شرعنة بؤر استيطانية مخلاة منذ عام 2005، وأقروا مصادرة المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات، فكان رد المقاومة استهداف الوجود الاستيطاني في عموم الضفة. في هذا السياق تأتي عملية الخليل. الدكتور صالح النعامي أيضا غرد على تويتر، قال: هلاك مستوطن وجرح آخر بجراح بالغة في عملية إطلاق نار في الخليل. في جنوب الخليل يرتكب قطعان المستوطنين اليهود فظائع ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض على مدار الساعة. قام الفلسطينيون بمواجهة هذا الإرهاب، إرهاب المستوطنين وجيشهم. الفلسطيني يرفض أن يطبع وأن يتعايش مع المستوطنين ومع الاحتلال. أما رحمة عبيد ربما غردت بالقول على تويتر: الفدائي الذكي يتجنب مهاجمة النقاط العسكرية برأيها ويختار الأهداف السهلة التي توجع الاحتلال أكثر، وهم المستوطنين هم الخاسر الرخوة للاحتلال. أما المختص بالشأن الإسرائيلي سعيد بشارات غرد على تويتر بالقول: الحالة النضالية أصبحت عادية، عملية وراء عملية. وصل عدد الإصابات في عملية الخليل إلى 3 إصابات في حينه طبعا، ثم أعلن لاحقا عن مقتل 2، وأيضا هناك إصابات حرجة في هذه العملية حتى هذه اللحظة. أما أريج سكر قالت: مع استمرار العمليات الفدائية في الضفة الغربية وتحقيقها خسائر بشرية في صفوف المستوطنين وجيش الاحتلال، بدأت هنا تظهر نتائج وتأثير تلك العمليات في كيانهم الهش وقلبت المعادلة، فهنا بات الأمر واضحا أنه في حال تمادى هذا العدو في جرائمه بحق أسرانا وأقصانا ومقاومتنا سيلقى قتلى في جنوده وفي كل مناطق الكيان المحتل. أما محمد قشوع ربما غرد بالقول أيضا: معادلة سهلة وبسيطة ولا يوجد فيها مجهول، اقتحام الأقصى يساوي عملية، الاعتداء على الأسرى والأسيرات أيضا يساوي عملية، اقتحام المدن الفلسطينية وارتقاء شهداء أيضا يساوي عملية، ولقد قدمت فلسطين قادة وشهداء لتثبيت هذه المعادلة. أيضا غرد مالك القاضي عن عملية حوار البطولية، قال: حوار التي دعا ما يسمى بوزير مالية الاحتلال سموتريتش لمحوها ها هي اليوم تحاوره باللغة التي يفهمها، تحاوره من المسافة التي يخشاها، من المسافة التي ستبقى كابوسا يطارد جنوده ومستوطنيه، وهي المسافة صفر.
احرار المقدسية ما نخشى ظلم جبروت
أيضا عزام العباد لغرد على تويتر أو موقع إكس الآن، قال: دماؤنا ثمنها جز رقابكم ونحركم أينما كنتم، فلا أمان لكم على أرض فلسطين ولو تشيدتم بكل أنواع الحراسة، فذئابنا المنفردة ستقتل القطيع وحارس القطيع أيضا. دعونا متابعينا الكرام يعني نقطع قراءة هذه التغريدات، سنعود لها إن شاء الله لاحقا بعد هذا الفاصل القصير لرفع آذان العصر.
حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم أقم صلاتك قبل مماتك.
صوت الأقصى، صوت الأقصى، نصنع الحياة، نصنع الحياة.
نصنع معشوقة يا قدس معشوقة.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مجددا إلى راديو تيك، لنواصل قراءة التغريدات والتفاعلات على الموضوعات والوسوم الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية. ربما نقرأ الآن التفاعل مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك. لنقرأ هذه التغريدة للكاتبة الصحفية لما خاطر التي غردت على حسابها أو كتبت على حسابها على فيسبوك، قالت: في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك ثمة حساب مؤجل لكنه لم يسقط ولم ينسى رغم تعاقب السنين، ولولا هذه الأكف المشرعة في مسار المواجهة المنتصرة لمقدساتها القابضة على جمر الواجب لتمدد التهويد حتى طال عمق مقدساتنا. المجد لمن أجادوا لغة الحوار الفصيحة الوحيدة مع هذا المحتل، لغة المقاومة. أيضا منار جاسر غردت على تويتر، قالت: في يوم مشؤوم قبل 54 عاما أطفأنا الحريق بدموعنا، ولكن قلوبنا لا تزال تحترق بحب وأمل أن يعود المسجد الأقصى إلى حضن السلام وأن يحرر من دنس الاحتلال المجرم. حساب حمد باشا حمد على تويتر أيضا غرد في صباح 21 من أغسطس لعام 1969: كانت إحدى أهم مقدسات المسلمين على موعد مع جريمة منكرة حادثة حرق المسجد الأقصى المبارك، والتي لم يحرك على إثرها حكام المسلمين ساكنا سوى عبارات الشجب والإنكار، والتي باتت مهزلة كردة فعل دنيئة أمام مصاب جلل لواجه الأقصى وحيدا واقعا احتلاليا قاسيا. أيضا ربما نقرأ هذه التفاعلات والتغريدات على انتصار الأسرى في معركتهم ضد السجان المجرم. مؤمن أبو زعيت ربما غرد على حسابه على تويتر، قال: انتصار الأسرى يسجل بمداد من نور عنوانه العزيمة، والتحدي طريق الانتصار، والأسرى قدموا نموذجا للأسير الفلسطيني صاحب العزيمة الفولاذية، وأثبتوا أن الوزير الفاشي بن غفير وعصاباته الفاشية ضعف أمام الإرادة القوية لأسرانا الأبطال. أيضا إبراهيم مقبل على فيسبوك قال: كل خطوة يصمد بها الأسرى أمام السجان هي انتصار لإرادتهم الحرة المستندة لمقاومة شعبنا الذي يعتبر العدوان على الأسرى خط أحمر لا مساس به. الأسرى والأقصى يستحقون منا الكثير. للكتابة والتغريد حول هذه الموضوعات الوطنية الجامعة، ربما لا مبرر أن تمر الذكريات والأحداث المتعلقة بالأقصى والأسرى خصوصا دون أن يكتب كل منا على حسابه على صفحته تغريدة فقط أو منشور يؤازر بها الأسرى وربما ينصر بها قضية المسجد الأقصى المبارك الذي دائما ما يعاني من بطش الاحتلال ومن إجرام المستوطنين هناك. الطقوس الدينية تقام في المسجد الأقصى المبارك، وأيضا حتى في ذكرى إحراقه حتى هذه اللحظة وحتى هذه الأيام ما زالت الاقتحامات مستمرة في المسجد الأقصى المبارك، وما زال المستوطنون يخططون لحرق المسجد الأقصى المبارك ربما ثانية أو حتى هدم هذا المقدس الديني المسلم، وهذه يعني القضية ربما التي لها قدسية أكثر من بعد وطني إلى بعد إسلامي تعني الكثير ويهتم بها كل عربي مسلم غيور. ربما الآن متابعين الكرام نتوقف قليلا مع هذا التقرير المسجل والذي يتحدث عن عمليات المقاومة البطولية الأخيرة، لنستمع لهذا التقرير ثم نعود للحوار مع ضيفنا حول هذه الموضوعات الرائجة والمتداولة.
رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أن ما يجري من عمليات المقاومة الفلسطينية بتوجيه من إيران. وأضاف نتنياهو في تصريحات له خلال زيارته لموقع عملية جنوب الخليل رفقة وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت أن تل أبيب أمام ذروة من العمليات، معتبرا أنها ممولة ومدعومة من إيران. من جهته أكد عزة الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن العمليتين النوعيتين في الخليل وحوارة تقدم الرد الطبيعي والمشروع على جملة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة وعدوانهم المتواصل بحق المسجد الأقصى، مما جعلهما تشكلان صفعة في وجهه وانتكاسة لكل إجراءاته الأمنية الفاشلة. وأضاف في تصريح صحفي أن تصاعد عمليات المقاومة في الآونة الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقاومة هي الحل الوحيد لحماية مستقبل الوجود الفلسطيني في الضفة المحتلة في ظل مشروع استيطاني هادف لابتلاعها ككل، خاصة ضمن مشاريع اليمين الصهيوني الخطيرة. وأضاف إلى أن عمليات المقاومة الأخيرة وتفاصيلها الميدانية تؤكد أنها أصبحت ذات نوعية بشكل أكبر، لأنها حدثت في أوقات وجيزة وبأقل الخسائر وبطريقة احترافية، مما يؤكد أن المقاومة تستخلص الدروس وتأخذ العبر من مسيرتها الممتدة وتنجح في إفشال كل أسباب الاحتلال الاستخباراتية والأمنية. ومن جانب آخر، تفاعل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع العمليات الفدائية الأخيرة على عدة وسوم وهاشتاغات أظهر المغردون من خلالها حالة الفرح العارم بالعمليات البطولية، معتبرين أنها تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد المقدسات، داعين إلى تصاعد الجهد الثوري في عموم مناطق الضفة والقدس. ونفذ مقاومون أمس الاثنين عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، قتلت خلالها مستوطنة وأصيب آخر بجراح خطيرة. ويوم الأحد نفذ مقاوم عملية إطلاق نار في حوارة أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.
حول هذا الموضوع انضم إلينا الآن عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ أحمد البطة، الصحفي والناشط على منصات التواصل الاجتماعي. أحمد، أهلا وسهلا بك إلى راديو تيك وإلى أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله.
حياكم الله أحمد. ربما تابعتم العمليات البطولية الأخيرة في حوارة والخليل أيضا، وربما تابعتم التفاعلات يعني الكبيرة على هذه الأحداث البطولية التي ربما غابت عنا يعني بضع أسابيع. الكثير يسأل عن هذه العمليات ويسأل أيضا في أي إطار يمكن أن نقرأ هذه العمليات البطولية وتصاعد الأحداث أيضا.
نعم بالتأكيد، يعني متفقين أن العمل المقاوم هدأ عدة أيام أو عدة أسابيع في الضفة الغربية، لكن بطبيعة الحال لا يمكن لنا أن نستمر بالقول تصاعد العمل المقاوم أو أن عقال المقاومة قد يعني انفلتت وانطلق قطار المقاومة. اليوم نتحدث عن مشروع منظم يعمل بدلالات واضحة ورسالات يوجهها للاحتلال بين الآونة والأخرى. في كل جريمة يحاول الاحتلال تمريرها وسفك الدم جديد في المدن الفلسطينية أو اعتداء للمستوطنين و مضاعفة الاعتداءات بحق المسجد الأقصى. تكون هناك عمليات نوعية ذات دلالة وذات أيضا يعني رسائل من حيث التوقيت ومن حيث أيضا المكان. نتحدث عن حوارة وهي المحور المركزي لعدد من العمليات منذ بداية العام، أكثر من 10 عمليات حدثت في هذا المكان منذ بداية العام، حصدت أكثر من 5 يعني جنود ومستوطنين لقوات الاحتلال بعمليات نوعية، وكانت في كل هذه العمليات ردا على جرائم واضحة ومجازر ارتكبها الاحتلال سواء بحق المقدسات أو سواء بحق الإنسان الفلسطيني. اليوم تأتي أيضا عمليات الخليل في دلالة مكانية واضحة على أن المقاومة ليست محصورة في نابلس أو جنين، وإنما المقاومة اليوم رقعتها موجودة في الخليل وفي كل مناطق الضفة الغربية، ويمكن للمقاومة الفلسطينية أن تضرب كيفما شاءت ومتى شاءت وأينما شاءت بالنوعية وبعمليات يعني تقدم نتائج يعني عظيمة على الأرض وتكتيك واضح يعني، ولو أن المنفذون قد اعتقلوا، وبالتأكيد لا يمكن لو منظومة المقاومة أو من ينفذون هذه العمليات باعتقالهم فهم يواجهون ليس عدوا واحدا وإنما ملاحقة أمنية مع كل أسف من الاحتلال، وقبل الاحتلال تكون السلطة الفلسطينية على رأس هذه العمليات. لذلك العملية كانت بتكتيك واضح، حرق المنفذون السيارة على مسافة من مكان العملية، كانت النتائج مرضية، وكان يعني هناك يعني فخذ كبير في الأوساط الصهيونية، الأوساط الصهيونية التي تعيش انتكاسة واضحة من خلال الأزمة الداخلية التي يعني نفذها نتنياهو بانقلابه القرائي، وبالتأكيد ذلك يؤثر على استعدادية جيش الاحتلال لأي مواجهة قادمة، وأيضا هذا نرى واضحا في الإرباك الأمني للمنظومة الأمنية في الضفة الغربية من خلال كبح جماح العمليات التي بالفعل انطلق عقالها، واليوم تمتد بعمل منظم وبتكتيك معين واستراتيجية ناجحة رغم كل يعني المخططات الأمنية، ورغم أيضا أننا نعيش في حكومة فاشية، حكومة متطرفة تتخذ من القتل والإجرام والأمن رقم واحد لديها.
نعم.
اليوم نشاهد منظومة أمنية متعاطية متضارعة، وأيضا كيان يعني منقسم على نفسه، وجيش لا يعطي روحا معنوية للقتال على أي جبهة من جبهات القتال التي فعلتها المقاومة الفلسطينية في غزة في رمضان الماضي من خلال الشمال الفلسطيني وكل الجبهات التي تشتعل وستشتعل في الأيام القادمة من جديد.
نعم، ربما أحمد أيضا الاحتلال يستشعر الخطر حقيقة من عودة العمليات الفدائية البطولية الموجعة إن صح التعبير للاحتلال، ربما الآن يتداعى إلى اجتماع طارئ للكابينة الإسرائيلي. يعني ما الذي يريد الاحتلال من وراء مثل هذه الاجتماعات؟ ما هو متوقع من يعني مخرجات هذا الاجتماع، وهل قد تؤثر يعني على المشهد أو الحالة المقاومة في الضفة؟
بالتأكيد يعني هو من الطبيعي أن يدعو قادة الاحتلال لاجتماع الكابينة المصغر، ونحن نتحدث عن ضربتين في الرأس في أقل من 48 ساعة، أكثر من 3 صهاينة يعني قتلوا في عمليات فدائية، ما يزيد عن 33 صهيونيا قتلوا منذ بداية العام. لذلك يعني أسيء وجه إسرائيل مرة أخرى، لذلك الكابينت يجتمع كما كل مرة في أعقاب كل عملية ويحدد قرارات أمنية، هناك كثير من التحليلات التي تخرج، لكن بطبيعة الحال وكما الشواهد السابقة والكثيرة والمعروفة أن دوما تكون الكلمة الأخيرة للمقاومة، وإن يعني استطاع الاحتلال تنفيذ عملية غادرة هنا أو هناك، نشاهد المقاومة تعود بقوة أكثر وبشكيمة أقوى من السابقة وبرجال أشداء يسيئون وجه إسرائيل ويعيثون خرابا فوق خراب هذا الكيان.
نعم، أيضا أحمد ربما يعني نتابع أن حالة المقاومة يعني ليست مقتصرة أيضا على مناطق الضفة والقدس، هي حالة وطنية في كافة ربوع الوطن. يعني في غزة ما زلنا نشاهد أن هناك يعني إجراءات جهود يومية ربما باتت جزءا من المشهد الغزي المقاوم، حالات يعني الإعداد والتجهيز، الصواريخ التجريبية، المسيرات أيضا التي كانت يوم أمس وقبل أمس يعني أصبحت أيضا ضمن الروتين اليومي للغزيين، هناك جهود كبيرة على الإعداد والتجهيز، إلى ماذا يشير هذا الأمر أيضا؟
عم تأكيد قطاع غزة ولا يوم من الأيام ولا دقيقة من الدقائق خلال السنوات الماضية توقف قطار المقاومة فيه. لفت انتباهي خبرا عبر شبكة قدس الإخبارية، اليوم نعيش الذكرى الثانية لمقتل القناص الصهيوني على حدود قطاع غزة برصاص أحد المجاهدين من قطاع غزة، وأكيد كلنا نذكر تلك الصورة التي بقيت عالقة في أذهان الصهاينة وفي أذهان كل من يريد لمشروع المقاومة الزوال. اليوم هي الذكرى الثانية، وكان هناك تعليق من قبل الإعلام العبري أن المنفذ يعيش في غزة ويمارس حياته الطبيعية ويحتفي به كل قطاع غزة كأحد الأبطال. يعني هذه غزة حاضنة المقاومة وعاصمة المقاومة ومنطلق المقاومة. غزة اليوم يعني تعمل بشكل استراتيجي، ويعني هذا الأمر ليس في الخفاء. الكثير من الحديث يدور عن أن عمليات كثيرة تحدث في الضفة الغربية تكون بتحريك من قطاع غزة. هذا موجود وحاضر ويتحدث به دوما الإعلام العبري، وهذا يعني شرف لا تنكر دوما غزة، فهي اليوم هي الحاضنة لأكثر من 11 فصيلا يعملون ضمن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام، حركة حماس التي تدير قطاع غزة، تقدم الدعم العسكري والدعم الاستخباري لكل هذه الفصائل، وأيضا تقدم تدريبا عبر الأكاديمية العسكرية لكتائب القسام لعدد كبير من أبناء هذه الفصائل. تعمل أيضا المقاومة على مشاريع مختلفة، نتحدث عن مشروع المسيرات الذي يفشل الاحتلال في ملاحقة مسيرات المقاومة بين الحين والآخر في سماء قطاع غزة، وهو بالتأكيد تطور نوعي حاصل وملحوظ في موازين القوى ومعادلات الردع. وأيضا نتحدث عن مشاريع الصواريخ التي نشاهد بين الفينة والأخرى تجارب صاروخية تجاه البحر، منها أيضا ما يكون رسائل تحذير ورسائل بالنار للاحتلال الذي حاول الاعتداء على الأسرى قبل يومين من الآن، وكان انتصارا للحركة الأسيرة مسندا بقوة المقاومة التي أطلقت 50 صاروخا تجاه البحر. لذلك غزة لا تحدث، وغزة هي المنطلق وهي المبتدأ وهي الخبر بطبيعة الحال، وكل مدن فلسطين المحتلة وكل أبناء فلسطين الشجعان الميامين سيقدمون ويقدمون وما زالوا كل يعني كل ما يستطيعون من أجل مشروع المقاومة الذي يختاروا اليوم الشعب خيارا وحيدا، يعني لا عودة عنه، لأنه هو الطريق الوحيد للمسجد الأقصى المبارك.
نعم بالفعل أحمد، طريق المشاغلة والمقاومة هو الطريق ربما الأكثر نجاعة ولغة الحوار التي يفهمها العدو بالفعل، وهذا ما يتضح عيانا للقريب والبعيد، أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة ولغة الحراب. أمام كل هذه الإحاطة دعني أتشكرك جزيل الشكر ضيف العزيز أحمد البطة، كنت ضيفا عزيزا على راديو تيك وعلى أثير إذاعة صوت الأقصى، شكرا جزيلا لك. أيضا ربما قبل الختام متابعينا الكرام نقرأ يعني بعض الأخبار التقنية المهمة التي برزت خلال الأسبوع الماضي. ربما نقرأ هذا الخبر المتعلق بوفاة جون وارنوك مؤسس أدوبي، وهو الذي قدم للعالم أهم برمجيات التصميم. أيضا أعلنت شركة أدوبي الأمريكية وفاة المؤسس المشارك للشركة جون وارنوك عن عمر يناهز 82 عاما دون الكشف عن سبب الوفاة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة بريد إلكتروني إنه يوم حزين لعائلة أدوبي والصناعة التي كانت مصدر إلهام لها لعقود من الزمن. طبعا حزمة أدوبي حزمة التصميم والمونتاج يعرفها كل من يعمل في هذا المجال، وكان الفضل ربما لهذا الشخص المؤسس والذي توفي يوم أمس. أيضا شركة ميتا ربما تسعى لرفع شعبية ثريدز عبر إطلاق نسخة ويب. طبعا تطبيق ثريدز الذي أطلق لمنافسة موقع تويتر وموقع إكس الآن، ربما هذا التطبيق يعني قلت يعني قل الحديث عنه إجمالا في الأخبار التقنية، ولكن الآن شركة ميتا تحاول إعادته إلى الواجهة عبر إصدار تطبيق يعمل على الويب من تطبيق ثريدز على أمل منافسة منصة إكس والمعروفة بتويتر سابقا، وذلك بعد تضاؤل عدد مستخدميها منذ إطلاقها في 5 يوليو 2023. من المتوقع أن يساهم إطلاق نسخة الويب في زيادة انتشار ثريدز، لا سيما أنه سيسهل إدارة حسابات العلامات التجارية والشركات والمعلنين والصحفيين. لم يذكر موقع ميتا موعدا للإطلاق، ولكن رئيس منصة إنستغرام قال إن ذلك سيحدث قريبا، وأن نسخة الويب ستكون متاحة خلال ربما الأسابيع القليلة القادمة. أيضا ربما منصة إكس والتي تشهد صخبا منذ يعني أسابيع سابقة، ماسك أعلن إلغاء خاصية الحظر على هذه المنصة. وفي التفاصيل قال إيلون ماسك إن منصة إكس للتواصل الاجتماعي ستلغي ميزة كانت تسمح للمستخدمين بحظر مشاركات من حسابات معينة. قال ماسك أنه سيلغي الحظر كخاصية مع استثناء الرسائل المباشرة، موضحا أن الخيار سيبقى متاحا للرسائل المباشرة بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي التي كانت تعرف باسم تويتر، وتستخدم هذه الخاصية لتقييد التفاعل مع حسابات معينة على المنصة. يعني في القريب سوف يتم إلغاء ميزة حظر لبلوك يعني للحسابات، سيكون هذا الأمر غير متاح أن تقوم بحظر شخص معين، ولكن سيكون متاح لك أن تحظر من إرسال الرسائل المباشرة لحسابك، ولكن لا يمكنك يعني حظره كليا أن يشاهد صفحتك. طبعا يعتقد ماسك أن هذا يعزز يعني الحرية وحرية الرأي والرأي الآخر، وهو يحاول يعني أن يضع معاييرا جديدة للمنصة التي جاءت باسم جديد وهي منصة إكس. ربما متابعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من راديو تيك، على أمل أن نلتقي بكم الثلاثاء القادم تمام الساعة 4 مساء. تقبلوا هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، من التنفيذ والإخراج أحمد أبو سعدة، وهذه تحيات معد ومقدم البرنامج سمير ناصر النفار. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بي محلاها بيداني فلسطيني فلسطيني، أنا اللي اسميك فيني، أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني فلسطيني فلسطيني.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.